في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله عليهم، وكنا نتكلم بارك الله فيكم في حلقتنا عن الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى الوسواس الخناس، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. وتكلمنا قبل الفاصل عن أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى، فمن أكثر من ذكر الله عز وجل حفظ من كيد الشيطان الرجيم، والشيطان يخنس ويولي هاربا إذا كان الإنسان مكثرا من ذكر الله عز وجل. لذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على قراءة آية الكرسي، حتى أنه جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان له جرن مثل الجراب يعني من التمر، كان هذا الجراب ينقص كل ليلة. أبي بن كعب استغرب وقال: منو اللي يأخذ من التمر الموجود عندي؟ يعني في أحد يسرق مني هذا التمر؟ فحرس هذا الجراب، قال: فرأيت شيء يمشي على الأرض مثل الغلام المحتلم، يعني طوله في ارتفاع الشاب الذي يعني بلغ للتو، عمره يمكن 14 أو 15 سنة من ناحية الطول. قال: فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قلت له: إنسي أم جني؟ قال: جني. قال هذا الرجل، هذا المتكلم يقول لأبي بن كعب: ولقد علمت الجن أن ما فيهم أحد أشد بأسا مني، يعني واحد شرير وقوي جدا من هؤلاء الجن. فأبي بن كعب قال له: ما الذي يحفظنا منكم؟ قال: آية الكرسي، من قرأها في الصباح حفظ منا حتى يمسي، ومن قرأها في المساء حفظ منا حتى يصبح. أبي بن كعب لما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما رآه، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث. لذلك أهمية تلاوة القرآن الكريم عظيمة جدا في حياة المسلم الصادق مع الله. بتلاوة القرآن يكرمه الله عز وجل فيحفظ من شر الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وحقيقة أحبة الكرام، بعض الناس ممن يشتكون أن في حياتهم أشياء غير طبيعية، لو تسأل السؤال محدد: هل تقرأ سورة البقرة كل يوم؟ وأحيانا أنا أسأل الناس هذا السؤال: تقرأ سورة البقرة كل يوم؟ فيكون جوابه: أنا أقرأ قرآن كل يوم. أقول: عزيز الغالي، ما سألتك عن هذا، سألتك سؤال آخر: هل تقرأ سورة البقرة كل يوم؟ فالجواب عند كثير من الناس لا، بعضهم يقول أصلا بأنه لا يقرأ القرآن إلا قليلا. وأذكر أن إحداهن سألتني أنها تجد أشياء غير طبيعية في حياتها، وكان الوقت تقريبا 26-27 رمضان، سألتها: كم ختمة ختمتي؟ قالت: ما ختمت القرآن إلى اليوم ولا ختمة. طيب لماذا نقصر في تلاوة القرآن الكريم ونحن نعلم أن تلاوة القرآن الكريم من أعظم أسباب البركة ومن الأسباب العظيمة التي نحفظ بها إن شاء الله من شر الشيطان الرجيم؟ لذلك لابد ألا نغفل عن هذا الأمر العظيم وهذا الخير الكبير. لذلك يقولون: اجعل أنيسك قرآنا ترتله وقت النهار وفي ليل وفي سحر. احرص دائما على تلاوة القرآن الكريم وشوف حياتك كيف ستكون طيبة مستقرة مطمئنة مباركة بإذن الله عز وجل. أيضا من الطرق التي نحفظ بها من كيد وشر الشيطان الرجيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. يعني إذا أردت أن تحفظ من شر الشيطان الرجيم في يوم كامل أكثر من هذا الذكر، واحرص على أن تأتي بهذا الذكر 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب واحد يقول لك هذا الذكر ذكر قد يأخذ مني 10 دقائق ربع ساعة. 10 دقائق أو ربع ساعة، لو نسأل أنفسنا كيف نحن نقضيها؟ والله تمر علينا أحيانا في أشياء ما أقول ما تنفع ولا تضر، بل في أشياء تضر ولا تنفع. وانت رايح الدوام احرص على أنك تكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وانت راجع من الدوام أيضا كثر من هذا الذكر، وانت رايح المسجد وانت راجع من المسجد ستجد أنك تقول هذا الذكر في اليوم من 200 إلى 300 مرة. نعم أيها الأحبة الكرام، ذكر الله عز وجل عبادة من العبادات السهلة الميسرة، إن طبقتها حفظت إن شاء الله تعالى من كيد الشيطان الرجيم. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. يعني إذا حرصنا على ذكر الله في بيوتنا وقبل أن نتناول الطعام نقول بسم الله، هذا الأمر ينفعنا نفع عظيم جدا في مواجهة هذا العدو الذي لا نراه والذي يتربص بنا الشرور. لذلك أحبتي الكرام لنحرص على كثرة ذكر الله عز وجل. شوفوا هذا الذكر العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. نعم أحبتي الكرام، هذا ذكر قصير وسهل، إذا قلنا هذا الذكر ونحن على يقين وإيمان بالله عز وجل يبشر الإنسان بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا ذكر الله عز وجل عبارة عن الأذكار الشرعية مثل أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار التي تقال بعد الصلاة المكتوبة وأذكار النوم وغير ذلك من أذكار اليوم والليلة. وأيضا مما يدخل في ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن الكريم، فالإنسان لو قرأ القرآن وكان عنده ختمة مثلا يختم بها القرآن الكريم والله سيجد أن حياته فيها طمأنينة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ربما يتذكر الإنسان قول بعض السلف الصالح لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من الخير لجالدون على ذلك بالسيوف. أحيانا أدخل إلى المسجد ودخول المسجد يكون بعد الأذان وقبل الإقامة بوقت، فأشاهد أحيانا بعض الشباب بعضهم جالس في المسجد وقد بكر بالذهاب للصلاة وهو يقرأ كلام الله عز وجل. يعني بعض العامة يقول لا يمكن أن يمر علي يوم ما أقرأ فيه من القرآن ولو أني أقرأ وجه واحد من القرآن، لكن لا أريد أن أقطع الصلة بيني وبين القرآن. فيقول أجد لذلك من البركة الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. وأحيانا تشوف بعض الناس منشرح الصدر نسيت طيبه، والرجل هذا يعني الابتسامة كذي تبين على وجهه وياي العمل وهو في نفسية رائعة جدا. من أسباب ذلك كثرة ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن الكريم. وأحيانا تشوف بعض الناس توناش من الرقات، يعني المفروض يكون الإنسان هذا مصحصح ونفسيته طيبة، تلاقيه في اكتئاب وضيق لا يعلم به إلا الله. من أسباب هذا الأمر الإعراض والبعد عن ذكر الله عز وجل. لذلك من حرص على ذكر الله سبحانه وتعالى يجد خيرا عظيما، خاصة إذا كان حريصا على تلاوة القرآن الكريم. جاء عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه كان يختم القرآن كل أسبوع، كل أسبوع له ختمة، ما يترك هذا الأمر. وهذا الأمر قد يكون في بدايته من الأمور الصعبة والشاقة جدا، ولكن إن فعلت هذا الأمر وحاولت أن تكون صلتك بالقرآن يومية، اليوم اللي ما تقرأ فيه القرآن ستشعر بندم، تقول ليتني قريت القرآن في هذا اليوم وليتني أقبلت على كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. أنا أعجب أحيانا من بعض الأشخاص يبكر بالذهاب إلى المسجد بعد الأذان، طيب بدل ما يقرأ قرآن يدخل على تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو في المسجد. طيب ريح شوية. بعض المعاصرين يعبرون عن هذه المسألة بالصيام الرقمي. شو معنى الصيام الرقمي؟ هم يقولون كذا، يعني الإمساك عن العالم الرقمي والعالم الافتراضي، ما تدخله حتى تريح أعصابك، تريح بالك شوي. أظن والله أعلم من أسباب التوتر الكبيرة الموجودة عند بعض الناس إنه يصبح بارك الله فيكم على دخول تطبيقات التواصل الاجتماعي ويمسي عليها وجل وقته وهو ماسك تليفونه. يقولون الأشخاص في الأزمنة الماضية كانوا يستيقظون على تغاريد الطيور والعصافير، أما الآن فإنهم يستيقظون على تنبيهات وإشارات تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي. والعجب العجاب أن نجد وقت لكل شيء إلا لتلاوة القرآن، كلام الله عز وجل نغفل عنه. لذلك من أسباب البركة وانشراح الصدر ودحر كيد الشيطان الرجيم أن تكون حريصا على تلاوة كلام الله عز وجل. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. لذلك عود نفسك على كثرة ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم. تجد هذا الإنسان في لحظات الغضب العظيمة يعان ويوفق بإذن الله عز وجل. يعني بعض الناس إذا غضب ينفلت ويتفلت وكلامه حتى يكون كلام متفلت، ما يقدر يود نفسه. أما الإنسان اللي إذا كان على صلة عظيمة بذكر الله عز وجل لو غضب غضبا عظيما عنده خطوط حمراء لا يمكن أن يتجاوزها. لذلك بعض الناس في لحظات الغضب الشديدة ماذا يفعل؟ يطلع من الميلس هذا أو من منزله ويروح المسجد، يتوضأ ويصلي ركعتين لله عز وجل ويدعو الله عز وجل. عقب يقول لك: يا أخي الغضب اللي كان في قلبي، هذه الجمرة، هذه الشرارة انطفأت وأصبحت المسألة هينة وسهلة ويسيرة. لذلك الشيطان الرجيم في هذه اللحظات حريص على إغواء بني آدم وإن الإنسان يكون غافل عن ذكر الله عز وجل. يعني في لحظات الغضب الشديدة الرجل يقول لزوجته كلمة، الزوجة تقول لزوجها كلمة. طيب المسألة الآن تسوي شغلة عناد، كل واحد يبغي يعاند الطرف الآخر. ولو كان عندهما شيء من الحكمة الإنسان ينتبه يشوف الطرف الثاني جالس يتهور في الكلام، لازم واحد يكون أعقل من الطرفين. يعني أحيانا الزوجة تقول الزوج قام يغلط في الكلام، طيب عندك حلين، إما أن تجاريه في هذا الغلط فتقع الكوارث العظيمة وتتشتت الأسرة ويضيعون العيال، أو أنك تتحملين شوية وتذكرين بالله عز وجل. وهنا بنشوف أن الأمور إن شاء الله في الغالب ترجع إلى نصابها أو طريقها الصحيح. أحيانا الزوج يقول أدخل من العمل للبيت وأنا منهك القوة، فالزوجة تبدأ في مخاصمة هذا الرجل، صار كذا واستوى كذا وأنت ما تسوين له وأنت كذا وأنت ما فيك خير، وتبدأ تتمادى في الكلام. فيقول إن جاريتها في الغضب وفي الكلام غير الطيب بتكون هناك كوارث عظيمة جدا، خاصة أحيانا في بعض البيوت والأسر الطلقة الأولى طاحت، الطلقة الثانية طاحت، تبقى الطلقة الثالثة. فهنا لابد على الزوج والزوجة أن يكون عندهم شيء من الحكمة والواسع الديني والضمير الحي كي يدركوا هذا البيت ويدركوا هذه السفينة قبل أن تغرق هذه السفينة. طيب شو نسوي في هذه اللحظات؟ لا تجاري الطرف الآخر، قم بارك الله فيك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر الله سبحانه وتعالى واطلع من هذا المجلس وحاول أنك تغير. أما إذا جلست في هذا المجلس وتم الإنسان ينشحن وينشحن وينشحن ويفكر ويفكر، هنا ستقع أمور عظيمة جدا. يعني يذكر لأحد الأشخاص أنه تعرض إلى موقف، شعر في هذا الموقف بالإهانة وخلاص وانتهى هذا الموقف، فيقول لازلت يوميا أفكر في الانتقام، يقول صرت أخاف أني أسوي مصيبة بسبب الانتقام العظيم الذي تريده نفسي. لذلك لابد أنك تذكر الله عز وجل. أحيانا بعض المواقف ما تستدعي إلا أنك تتغافل عنها وأنك تذكر الله عز وجل وأنك تفكر أنك إذا عفوت وتركت هذا الغضب كان ما عند الله عز وجل خير وأبقى. لذلك اذكر الله عز وجل مثل هذه المواقف. أيضا أحبة الكرام، أنبه على نقطة تتعلق بكيد الشيطان وأنه جاثم على قلب بعض العباد. بعض الناس مبتلى بالوسوسة، يبدأ يوسوس للشيطان. طيب كم ركعة صليت؟ ركعتين ولا ثلاث؟ لا أنت مصلي ثلاث ركعات، لا أنت مصلي أربعة، لا أنت مصلي ركعتين. فيبدأ الإنسان يعيش في دوامة من الشكوك لا تنتهي. لابد أنك تتعامل مع هذه الشكوك بطريقة شرعية، مب تسترسل معها وتندفع معها. بعض الناس يوم يتوضى يقول أحس أني ما غسلت يدي. كيف ما غسلت يديك؟ بارك الله فيك. لابد أنك تحزم وتحسم هذه الوساوس، وإلا لو استرسلت معها هذه هي بداية النهاية. يعني إخواني وخواتي، أحيانا الوسواس يجيس بعض الناس، أكرمكم الله، يدخل بعضهم إلى دورة المياه كي يتوضأ على أذان المغرب، فلا يخرج من دورة المياه إلا بعد أذان العشاء. الله يأمرنا بهذا الأمر؟ ديننا يأمرنا بهذا الأمر؟ هذه الوسوسة من الشيطان الرجيم. لكن الخطأ الجسيم أن الإنسان استرسل معها واندفع معها، فالشيطان طمع في بني آدم. لذلك لابد إذا جاءتك مثل هذه الوساوس أن تضع لها حدا، حدا فاصلا وحازما، أنك ما تسترسل معها الوساوس وأنك تقطعها. لذلك أقول لبعض المبتلين بالوسوسة، الحل عندك. إذا أنت ما ساعدت نفسك، لا تطلب من الناس أن يساعدونك. لابد أنك تكون حازم جدا مع نفسك وتقول هذا الوسواس خطأ، هذا الوسواس غلط. لذلك لابد على الإنسان أن يحذر مثل هذه الأشياء، وأن يبتعد عن هذه الوساوس الخطيرة وهذه الوساوس العظيمة. أحيانا الشيطان أيضا يلبس على بعض الناس ويدخل في وساوس تتعلق بالإيمان بالله. يعني يبدأ الإنسان يفكر، ليش وقع الشيء الفلاني؟ ليش الله سوى الشيء الفلاني؟ ليش الله قدر الشيء الفلاني؟ ويبدأ يسترسل مع هذه الهواجيس، حتى أحيانا تصبح عند بعض الناس مثل المرض النفسي أو الوسواس القهري الذي لا ينفك عن الإنسان. وهنا طبعا قد يتطلب الأمر التدخل العلاجي من قبل الأطباء المختصين، ولكن من البداية أخي الكريم لا تسترسل مع هذه الأشياء. أحيانا فكرة معينة تنحط في بال الإنسان، مع كثرة تقليبها تصبح هذه الفكرة عبارة عن عمل يعمله الإنسان. طيب لو كان هذا الأمر في الخير ما فيش كالية، ولكن لو كان هذا الأمر عبارة عن وساوس وهواجيس وأشياء لا يحق للإنسان أن يخوض فيها، فهنا الكارثة الكبيرة، وهنا الشيطان يفرح بهذا الأمر فرحا عظيما. لذلك احرص على ذكر الله عز وجل، وأنك تشغل نفسك بالخير. يعني أحبتي الكرام، من طرق دفع وساوس الشيطان أنه ما يكون عندك وقت فراغ. وساوس الشيطان تتسلط على بعض الناس في أوقات البطالة والعطالة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله كثيرا من العجز والكسل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. إزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصحابة.